قلتلهم
جايين هما جايين
فصل من أفضل فصول أسرار البلاغة بل ودلائل الإعجاز أيضا فصل في غاية الأهمية ويعد طريقا ناجعا جدا في إثراء إثراء البحث البلاغي والدراسة البلاغية. وقبل أن أتكلم فيه وأن أدخل في موضوعاته أنبه إلى شيء يتعلق بعبد القاهر، وهو أن عبد القاهر كانت عقليته العلمية كانت عقليته العلمية فيها مزية جليلة جدا. كانت هذه المزية الجليلة جدا عند كثير من أوائلنا وهذه المزية الجليلة هي أنه كان الله يرضى عنك بس الإضاءة دي شوية بس ابعدها عني شوية صغيرين بس هي أنه كان لا يسير في الطريق الذي عبده أهل العلم من قبله، ولا يهش كثيرا لتكرار ما قاله العلماء قبله، وإنما كان يبحث دائما عن الشيء الذي لم يتحدث فيه الناس ويرى له فيه حديثا. كان لا يجري في الطريق الذي عبده الناس قبله، ولا يهش كثيرا لتكرار ما قاله الناس، وإنما كان بعقلية بارعة ودي النقطة المميزة للعبقرية. النقطة المميزة للعبقرية أنه يتحسس خريطة البحث حتى يقع على الشيء المسكوت عنه ويبدأ الحديث فيه، وإدراك الشيء المسكوت عنه هي العبقرية، هي القيمة، هي الأستاذية. هذا كان طريق عبد القاهر، وكان أيضا طريق أمثال عبيد الله القاسم بن سلام ومن شايعه من طبقته من العلماء الذين كانوا يذكرون التأليف على التعاقب. ومعنى التعاقب يعني أن أبدأ من حيث انتهى من سبقني وليس من حيث بدأ، لأنني إذا بدأت من حيث بدأ فسأكون تكرارا له. ولذلك كان يقول عبيد القاسم ابن سلام، كان يقول يذكر هذه الكتب التي بنيت على التعاقب ويقول لو أن العالم الذي عاقبته يعني الذي كتبت بدأت من حيث انتهى بعث من قبره بعث من قبره لاستحسن الذي فعلته، لأنني بنيت على بنائه، لأنني بنيت على بنائه. وده منهج عبد القادر حقيقة. وأما الذين يبدأون من حيث بدأ غيرهم وليس من حيث انتهى غيرهم، كان يذكر كثيرا من كتبهم ويقول كتاب واحد، كتاب واحد من هذه الكتب يغني عن بقيتها، لأنها يكرر بعضها بعضا. هذه طريقة صعبة جدا، ولو أردنا سلوكها لكلفتنا الكثير، ولكن هكذا العلم، ولكن هكذا العمل الصالح، العمل الجاد هو الذي يكلف الكثير. ولذلك تجد عبد القادر دائما يكرر كلام يقول إن كل عمل جليل، إن كل عمل جليل لا ينجز إلا بمشقة جليلة ومجهود كبير، والعمل الذي ليس فيه مجهود عمل ليس فيه قيمة. العمل الذي ليس، وكان أحيانا يعطي القاعدة من القيمة بمقدار ما احتاجه استخراجها من مجهود، ويعطي بيت الشعر من القيمة والجملة البيانية من القيمة بمقدار ما بذل فيها من مجهود. وكان بذل المجهود هو شريعة عبد القادر، بذل المجهود هو شريعة عبد القادر وطريقة عبد القادر في بناء الأمة، مش في بناء أجيال الأمة، وطريقة عبد القادر إيه؟ في بناء الأمة. المجهود، المجهود لا بد أن تدمى قدماك في البحث عن الشيء النفيس. إذا أنت ترددت في هذا، اقعد في بيتك وروح رعى غنم وروح عيش زي ما أنت عاوز تعيش. إنما ما دمت دخلت هذا الميدان، ميدان بناء الإنسان وبناء الأمة، فلا بد أن تكون مستعدا لأن تدمى قدماك في سبيل الوصول إلى الحقائق الجليلة. وكل حقيقة جليلة وراءها أقدام دامية. إنما إحنا ما تعلمناش على كده، إحنا تعلمنا على أن كل شيء سهل وما فيش داعي لبذل المجهود. وحتبذل المجهود ليه يا سيدي؟ بقى خليك نايم واصحى الصبح، روح شوف جماعة بيهتفوا بحياة الزعيم واهتف معاهم، وكان الله يحب المحسنين. هذا اللي خرب الدنيا. أما إذا كان هناك قاعدة لا ترخص فيها، وهو أنه لا بد من بذل المجهود للوصول إلى الذي تريد، وليس أمامك، وليس أمامك في الوصول إلى الذي تريد إلا، فلن تتردد في ذلك. إنما إذا كنت منتظر عن أن واحد وسط يمشيك، وهذا اللي خرب البلاد. المهم قلت إن عبد القاهر كان يكره التكرار، ومرت علينا الكلمات له كان من الممكن أن نفطن إليها، لأن عبد القاهر حين يتكلم فيما تكلم فيه الناس كان يعتذر ويقول أحيانا نضطر إلى أن نذكر المعلوم، أحيانا نضطر حتى يصل بنا إلى باب المجهول، حتى يصل بنا. فإذا كنت تقرأ مني كلاما قرأته لغيري، فاعلمن أني ترخصت في ذلك لأصل بك إلى الذي لم يقرأه، إلى الذي إيه؟ لم يطرحه غيره. ودي شيء ما لا يجوز لنا أن نزرع في عقول وقلوب طلاب الدراسات العليا أجل من هذه الحقيقة، أجل من هذه الحقيقة، لأن دي هي الطريقة التي تحتاج إلى مجهود كما قلت لكم. وكلام عبد القاهر مليء بهذا. يعني لما تقرأ عبد القاهر لا لتتعلم البلاغة، وإنما لتتعلم كيف تكون إنسانا يبني نفسه ويبني قومه، حتجد أن الرجل يقول لك اعلم. أنا مرة كنت بقول لطلابي أن في شيء واحد لا يحتاج إلى مجهود، وهو الفشل والخيبة. في إيه؟ شيء إيه؟ الفشل. نام ويا حتجي عندك، نام ويا حتوصل على بابك. ولذلك التربية لابد أن تبنى على هذا، تربية الأجيال لابد أن تبنى على هذا. صحيح في فساد وفي أن المنافقين أصبحوا الآن الأصوات الأعلى، إنما ده لا يبئسني مطلقا من أن نتبين الطريق الصواب وأن نسلك فيه. أنجزنا أو لم ننجز، لأن أنا مش مطالب بالتغيير، أنا مطالب بأن أسعى سعيا حثيثا إلى التغيير إلى الأفضل. على المرء أن يسعى وليس عليه إدراك المطالب. انتهت المسألة، لأن أنا الذي سيحاسبني ربي وسيسألني، وهو لا يكلف النفس إلا وسعها. يا ربي بذلت وسع نفسي في سبيل إزاحة غصن شوك من طريق هذه الأمة، لأن حديث إزاحة يتقلب في الجنة بسبب ده حديث جليل جدا جدا، ده حديث جليل جدا جدا. أنت في الدرس بتزيل غصن شوك من عقول تلاميذك، الجهل غصن شوك، الفقر غصن شوك، التخلف غصن شوك. فالذي يعمل على إزالة هذه الأشياء ولها سبيل واحد وهو العلم، هو الذي يزيل غصن شوك عن طريق الأمة، وهو الذي يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلب في الجنة. بتاع غصن الشوك ده ما طلبش بالحكم، تفهم كلامي؟ ما كل الذي فعله انه راى غصن شوك يمكن يدخل في رجل واحد. طبعا ازاله غصن الشوك على الطريق مش للمسلمين وانما لكل من مشى، وانما ايه مسلما كان او غير مسلم. فدي معاني جميله جدا لابد ان نفرح. فكان عبد القاهر يقول اذا رايتني اتحدث فيما تعلم فاعلم أنني آخذ بيدك وأسير معك على الطريق الذي تعلم لأصل معك إلى باب الذي لا تعلم ولا أعلم. إلى إيه؟ إلى باب الذي لا تعلم، ونطرقه معا ونفكر فيه معا. ولا تطالبني، لأن رباك على السعي على قدميك وليس على أن تحمل ولا تطالبني بأن أعلمك ما لم تعلم، وإنما عليك أن تجتهد معي في أن نعلم معا ما لا نعلم. الشغل كده. ولذلك كان ومش عبد الخير مش بدع في هذا. كان القاضي أبو بكر الباقلاني رحمهم الله وألحقنا بهم كرامة نفس وقرة عين، بعد ما يشرح يقول لك أنا وضعت لك المنار وعليك أن تستمر، أنت أنا مش هامشي بك لنهاية الطريق، أنا فقط وضعت قدمك على الطريق وأنرت لك بعض المسافات وعليك أنت. ما فيش مسألة إنك نايم وأنا أعلمك، ما دمت أنت فاهم أن أنا هعلمك لن تتعلم، وإنما أنت الذي تتعلم. وكان علماؤنا يأخذون بأيدي طلابهم خطوة اثنين ثلاثة، يقول خلاص أسيبك الآن وأنا لم أشرح لك كل الذي أردت، وإنما عليك أنت أن تصل بمجهودك إلى الذي أردت. فده كان طريق جيد جدا، كالطريق ده، وكتبنا القديمة مليئة بمثل هذه الأشياء، وعلينا أن نقرأها بس ببصيرة وبوعي إلى آخره. ذكرت هذا لعبد القاهر لأقول إن مباحث علم البيان كانت شائعة جدا قبل عبد القاهر. التشبيه والمجازات والكنايات كانت شائعة جدا قبل عبد القادر. والمبرد هذا العبقري النادر الرائع الذي لم تقرأ له صفحة واحدة، المبرد هذا العبقري النادر الرائع الذي لم تقرأ له صفحة واحدة، كان كتب كثيرا جدا في مسائل التشبيه. وكلما راجعت المبرد في التشبيه وجدت كلام المبرد فيه خمائر، جمع خميرة، فيه خمائر لم تستخرج بعد، وفيه إشارات لم تستوفى بعد، وفيه طرائق لم تستوفى بعد. فكأن عبد القاهر سبق في دراسة البيان بلا ريب، وعلى رأس هؤلاء المبرد وعلي بن عبد العزيز الدرجاني والآمدي، وذي طبقة قامات ليست أقل من قامة عبد القاهر الدرجاني، بخلاف مباحث دلائل الإعجاز. فإن مباحث دلائل الإعجاز تكاد تكون كلها من استخراجات عبد القاهر الجرجاني، وبحث التقديم نموذج لهذا. استقصى عبد القاهر ما قيل في التقديم فيما كتبه الناس قبله، فلم يجد إلا قول سيبويه يقدمون الذي بيانه أهم وهم بشأنه أعنى، جملة أقل من سطر. وتتبع هذا في كلام الناس، وتتبع ماذا أضاف تلاميذ سيبويه إلى قول سيبويه، فلم يجد تلاميذ سيبويه أضافوا إلى هذا شيئا إلا أنهم ضربوا له مثالا. إذا قلت مثلا قتل الخارجية فلان أو زيد، يبقى أنت بتقدم المفعول، لأن غاية الناس أن يعلموا أن الخارجية قتل. والخارجي مش هو الخارجي من الخوارج اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي، لا، الخارج على النظام والخارج على القانون، انما الخوارج اللي بيتكلم عنهم الان من لا يعلم ومن لا يعلم، وان ذول الجماعه ذو الخوارج، والجماعه هو اللي عارف الجماعه واللي عارف خوارج، انما هي هيصه كذابين وشغالهم، مش اكثر من هذا. الخوارج هؤلاء كان فيهم علماء، كان فيهم فرسان، كان فيهم شعراء، كان فيهم رجال لهم موقف معين، رفضوا ما عليه علي ومعاوية، لهم موقف سياسي معين، لم يخرجوا إلى آخر. فقتل الخارجية، مش عاوز أنا أدخل في الموضوع ده، بس عاوز أنبهكم إلى أن الخوارج اللي أنتم بتسمعوها من أفواه الزيوف، يقولون في الدراهم إيه؟ زيوف. وفي الشيوخ أيضا زيوف. فهم كلامي؟ لا لا لا، ابعدوا هذا الكلام الفارغ، لان دي كان لنا شيخ جليل اسمه الشيخ عبد الحسيب طه، كان وكيل كليه اللغه العربيه وانا فيها معيد، كاتب كتاب رفيع جدا عن الخوارج، ورساله الدكتوراه بتاعته كانت عن الخوارج. اقراوا التاريخ واعرفوا هذا. وعبد القاهر جاب من 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 من, من شعر الخوارج ومن نبل الخوارج الكثير من شواهده. ده موضوع ثاني. المهم ان التقديم لم يكن في تراث الأمة إلا قول سيبويه إنهم يقدمون الذي بان. ورعني أنه لم يستدرك عليه أحد، وأن يضيف واحد سطرا واحدا قيل في التقديم لا في زمن سيبويه ولا ما بعد سيبويه إلى زمن عبد القاهر الدرجاني. شفت العظمة؟ وأن تلاميذ سيبويه ما زادوا على أن قالوا له المثال قتل الخارجية فلان، وإذا كان فلان هذا مما لا يتأتى منه القتل قدم ويقال قتل بس الذي بانه هم وهم بشأن، يعني هو هكذا بت بهذا. لم يكن في تراث، وأقصد الكلمة أنا لا أستطيع أن أقولها مطلقا، لا أستطيع أن أقول ليس في تراث المسلمين في المسألة الفلانية إلا كذا وكذا وكذا، لأن هذا محتاج إلى قراءة الفقه والنحو والشعر واللغة والتفسير والحديث إلى آخره. ولكن يبدو أن الرجل كان قد قرأ ذلك كله، وأنا شفت بعينيه أن فيه عقليات كأن الله سبحانه وتعالى صنعها بيديه ونفخ فيها من روحه، فكانت إذا قرأت شيئا لا تنساه. يعني أنا أذكر مرة أن أحد الشيوخ الأجلاء الذين كنا نعتاد مجالسهم كان إذا قيل له مسألة كذا قال هي في كتاب كذا ويكاد يشير إلى الصفحة، وكان إذا قام من مجلسه وجاء بالمسألة لا يزيد عن أن يسأل على طول على الكتاب، ما فيش تردد إن هو هذا الكتاب، وجد فتح الصفحة وكأنها في وهكذا. ففيه ناس من هذا الباب، وعبد القاهر الدرجاني، وأنا رأيت هذه النماذج. أنا أتكلم عن الشيخ محمود شاكر رحمه الله، كان عجيب جدا إذا ذكر بيت شعر أو ذكرت مسألة على الفور، ويكون قراها من 20 سنة ويكون إيه. عشان كده انا بقول دي حاجات، انا متاثر بابن جني اللي بيقول ان الله خلق اجيالا لهذه اللغه، خلق ايه؟ اجيالا، اجيال صاغت اشتقاقاتها وطرقت طرائقها من الاعراب الاوائل، واجيال واقامتها على الحكمه، وأجيال استخرجت منها هذه الحكمة، وهي علماء المصرين علماء الكوفة والخليل وسيبويه والفارسي إلى آخر، هؤلاء يرى أن هؤلاء من خلق الله وأنهم حافظ اللسان، وهو يقول الكلام ده في القرن الرابع، وكان مدهوشا لأن قواعدهم حفظت اللسان في زمانه، فكيف بنا في زماننا وهذه القواعد وهذه الأصول حافظت على اللغة على مدى هذا التاريخ كله؟ وأنا الآن إذا لحنت أدركت أنت لحني، فهذا كله، كل هذا صنع هؤلاء العلماء وصنع هؤلاء الذين هيأهم الله سبحانه وتعالى لخدمة هذه اللغة. ولذلك يدهشني جدا جدا ان ارى واحد مغفل يهاجم ما سيبوي، يهاجم النحو، يهاجم الصرف، يهاجم البلاغة. يا بني عد الى عقلك، لو لم يكن لهذا النحو ولهذه العلوم الا انها حفظت هذا اللسان من التغيير والتبديل في المفردات والتراكيب هذا الزمن الطويل، لكانت هذه شهادة لها، شهادة لها. فلا يجوز أبدا أن تغبر في وجوه وهكذا. ولذلك أعتبر أن شهادة التاريخ لهذه العلوم هي فوق كل اعتبار. طيب، قلت إن عبد القاهر في دلائل الإعجاز كان يكاد يكون مبتدعا لكل الأبواب، حتى باب القصر الباب الجليل، أنا قلت باب التقدير وهو باب كما ترون، باب القصر الباب الجليل بدأه بقول أبي علي في الشيرازيات، وذكر كلام أبي علي في الشيرازيات، وأن كلام أبي علي باجتهادات أبي علي، لأن أنا أحسست أن اختيار عبد القاهر لهذا النص راجع إلى أنه بحث عن النصوص التي بنت وليس النصوص التي كررت. بحث عن إيه؟
النصوص التي بنت،
لأن أنا لقيت أبو علي الفارسي فيه بيجتهد في استخراج معنى إنما. أبو علي بيعمل إيه؟ بيجتهد إيه؟
استخراج معنى إنما،
وهذا ضروري للدين وللغة، لأنك إذا قلت إنما معناها كذا فحتذهب إلى الكتاب العزيز وتجد إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره، وتسأل لماذا صدرت هذه الآية الجليلة بكلمة إنما، وأن إنما بمعنى ما وإلا، وأن الصدقات ليست إلا لهؤلاء ولا يجوز الصدقات لغير هؤلاء. فكأن تحديد دلالة المفردات اللغوية أمر ضروري في الدين وأمر ضروري في اللغة إلى آخره. فلما انتهى بقول أبي علي إلى أن إنما بمعنى ما وإلا، وقف وقفة الرائع الملهم. ما هو مشكلتك إنك تقرأ ما يدهش ولا تدهش. مشكلتك إيه؟
تقرأ ما يدهش ولا تدهش،
لأن الذي جعلك لا تدهش لما يدهش هو الغفلة، ولا علم مطلقا مع الغفلة، ولا تقدم مع الغفلة، ولا حياة كريمة مع الغفلة، لأن الغافلين والمغفلين لا 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 لا, لا, لا يلتفت إليهم. وقف عبد القاهر عند قول أبي علي إن إنما ثم ألهم عبارة، لازلت إلى هذه اللحظة أتعجب من كيف ألهم هذه العبارة، وهي إيه؟ فرق بين أن تكون إنما بمعنى ما وإلا، وأن تكون إنما هي ما وإلا. يا لله يا لله. أبو علي قال إيه؟ إنما
بمعنى ما وإلا،
ده على العين والرأس. بس هنا عبد القاهر أغلق الباب، أغلق بابا وفتح بابا. لا أقصد ده الفارس أبو علي الفارس، واخد بالك ما برضك من سخافات الزمن الذي نحن فيه، إنك لما تتكلم عن الفارسي يقولك بتتكلم عن إيران، وإيران ما هيش مسلمة معانا. يا بابا احترموا عقولكم، احترموا التاريخ، احترموا التاريخ. تاخد بالك معايا ان انما ايه ده انتهى ابو علي وجزاه الله خيرا، اجتهد ووصل الى هذه النقطه وانتهى وجزاه الله خيرا. ياتي المعاقب وليس المبتدئ ويقول، هو بيقول ايه؟ إنما بمعنى، يحترم كلمة أبي علي احترام شديد جدا، ثم يبني عليها أن فرقا بين أن تكون إنما بمعنى ما وإلا، وأن تكون إنما هي ما وإلا. إذا فتح دراسة الفرق بين إنما وما، وليس في باب القصر إلا هذا، كما أنه فتح هناك في يقدمون الذي بنوه أهم بجملة بردك ملهمة، أنا من المؤمنين وأنا في بيت الله، أن العلماء الصادقين لهم إلهامات هي التي فتح الله لهم بها باب العلم لصدقهم في خدمة هذه الأمة وفي خدمة هذه اللغة. إيه اللي هناك اللي في التقديم قال إيه؟ وينبغي أن يبين وجه العناية والاهتمام في كل كلمة قدمت على كلمة. قال إيه؟ هذا جعل بحث التقديم في كل ديوان بحثا رائعا مستقلا، وجعل بحث التقديم في كل صورة، لأن في كل صورة لابد أن أبين في كل كلمة قدمت وجه العناية ولماذا قدمت، وهكذا. شفت الجمل اللي هي مفاتيح أبواب العلم. أنا فاهم أنكم تفهمين ومتأكد أنه لا أمل فيكم، وأنكم حتى لو كنتوا كويسين الدنس اللي في المجتمع اللي احنا عايشين فيه مش هيكون خليهم كويس. انما انا باخلص ذمتي، انا رجل احدى قدمي في القبر، ولا بد ان اقول لربي يا ربي انا ما خلاص بوحى صوتي. تمام كلام الله. فإذن وهكذا كل وهكذا كل أبواب أبواب دلائل الإعجاز لو مسكتها لك بابا بابا حتجد أن مثلا في باب مثلا الفرق بين الأخبار بالفعل والإيه والأخبار بالاسم يقول لك وهذا فرق تمس الحاجة في علم البلاغة إليه ها وهذا إيه لو أنت أخذت الكلمة دي باحترام وقرأت ديوان النابغة أو ديوان أي شاعر أو أي صورة من الكتاب أو من كلام سيد رسول الله أو من كلام أهل الكلام ستجد أن الفرق بين الإخبار بالفعل والإخبار بالاسم في سورة البقرة فرق شاسع جدا ورائع جدا ويقدم نتائج عالية جدا. ستجد الفرق بين الأخبار بالفعل والأخبار بالاسم في ديوان زهير بن أبي سلمى شيئا رائعا وجليلا جدا إلى آخره. فكأن كتاب دلائل الإعجاز كل اجتهادات وكل فتوحات وكل فتوحات لأن هذه الأبواب لم تكن هو 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 نقر على كلام النحاة وقرأ عليه التعاويذ حتى أخرج من مضابئه علم المعاني. أنا قلت إيه؟ ايوه مش التعاوز بتاعت الواسع لا ده اعمال العقل واداء اعمال حتى اخرج من مضابئه علم المعاني الذي هو من اجل علوم هذا اللسان الشريف والذي هو علم دلائل الاعجاز لان علم المعاني عند السكاكي ومن جاء بعده هو بلحمه ودمه علم دلائل الإعجاز. ولذلك أنا يعني برضك كنت أدهش جدا جدا لكثير من المستنيرين المثقفين المصطحن عايشين في ضلال في ليل دامس وطريق تامس كما كان يقول مين اللي هو بتاع المقامات الحريري عشان ايه ولذلك بتفتح عينيك وتحط قطرة عشان تشوف بصيص النور لان الليل دامس والطريق طامس. كنت مثلا اقرأ واحد زي محمود مش محمود برضه محمود عاوز يكون فيلسوف ومفكر في جو الدجل ده فاجد محمود يطلع بعبد القاهر السامي وينزل بالسكاكي وكلام السكاكي هو ذاته كلام عبد القادر. فإذا يا محمود يا حبيب احترم عقول الناس. إذا كان كلام عبد القادر يطلعه السامي فهو نفسه مع اختلاف الصياغة ومع اختلاف التنظيم. يعني باب التقديم عند السكاكي هو كلام عبد القادر، باب القصر عند السكاكي وكلام عبد القادر، باب المجاز باب كذا هو. فكيف انما هو شايف ان بعض المستنيرين بيهاجموا السكاكي وانه اعجمي. وبرضك النزعه القوميه اضرت كثيرا، النزعه ايه اضرت كثيرا لان السكاكي اعجمي. وحتى الله يرحمه شيخ جليل زي الشيخ امين الخولي رجل عالم فاضل ورب اجيال ولا كلام في هذا، الا انه كان يعني الناحيه الاقليميه عنده مهمه وان اهل اقاليم مصر اكثر ادراكا واحساسا بالبلاغه من اهل اقاليم كذا. وبعدين جه الزعيم الخالد والقوميه واحنا قلنا ان ده فلان ده اعجمي، ده سيبويه اعجمي، ده فلان عربي. كلام عجينة الجهل ديت شغلت وركبت دماغ مين؟ محمود. فمحمود بيرتفع بكلام ثم يسقط نفس الكلام عند السكك إلى آخر. انتهجت لأن كل مباحث دلائل الإعجاز تقريبا من استنباطات وأنا مولع بالعقل الذي يصنع المعرفة. أكثر من ولع بالعقل الذي يشرح المعرفة. مولع بإيه؟ أيوة، لأن دولت بنات، لأن دولت بنات المعرفة. وفرق بين بناتها وبين واسطيها، وفرق بين بنات وبين واسطيها. فكأن دلائل الإعجاز يكاد يكون كله، بس عاوز أقول لكم كلمة، أنا لست ممن يؤخذ عنهم العلم. احذر أن تأخذ عني علما وأنت معتقد أن أخذت العلم عن أهلك، لا، لا تحملني هذه المسؤولية. وإنما كل الذي تسمعه مني لابد أن تراجعه، ثم تقبل منه ما تقبل وترفض منه ما ترفض، لأن كل واحد يؤخذ منه ويرد إلا بس. أنت فاهم كلام ولا؟ فهذا شيء قلته، لأننا قلت حكم كبير، وهو أن كل ما في دلائل الإعجاز مما استخرجه عبد القاهر واستنبطه بجهده. تعال، وكل المباحث لم تكن موجود منها إلا إشارات، كما قال هو: وجدت كلام البلاغيين كالإشارة إلى مكان الخبيء ليبحث عنه ويستخرج. كالإشارة، يعني هو ما وجدت كلام العلماء، كلام العلماء كان فقط إلى إيه؟ مش إلى معلوم، إلى خبيء. لأن عليك أنت بعد إشارة عبد القاهر أن تبحث عن هذا الخبيء وأن تستخرج، وعبد القاهر فقط قال لك هنا خبيء. وأنا بدأت كلامي بأن العبقرية النافذة هي التي تتحسس خريطة البحث وتعرف أناملها الدقيقة والمحدثة، وتعرف إيه وليه، يعني المحدثة ملهمة، أناملها أن هنا خبيء. فإذا قال لك العراق الخبير هنا خبيء، فعبد القاهر قال الذين سبقوني من العلماء قالوا لي هنا خبيء، وأنا شغلتي البحث عن هذا الخبيء. ده في دلائل الإعجاز. أما أسرار البلاغة فقد قلت إن العلماء أشبعوا التشبيه والمجاز إلى آخره. فلما دخل عبد القاهر هذا الباب سامين كلامي ده مهم جدا، بقى الحوز مهم جدا. فلما دخل عبد القاهر هذا الباب وجد ان الباب اشبعه الناس قبله، وجد ايه اشبعه الناس قبله، وهو طبيعته العقليه ترفض رفضا قاطعا ان يبدا من حيث بدا الناس، وانما ان يبدا من حيث انتهى الناس. وانا اقول لكم بصدق اجتهدت في ان افعل هذا فلم استطع. دعوز الناس ملهمه، دعوز الناس ايه ملهمه، اجتهدت في ان افعل هذا فلم استطع. فكنت اقول في المعلوم محاولا ان اضيف اليه شيئا حتى ولو كان شاهدا جديدا، حتى يخرج كلامي عن باب التكرار، وما استطعت كده وخلاص، ومبلغ نفس عذرها مثل المجيح. أنا وقف عند إيه؟ وجد إيه؟
وجد أن الناس قبله قد أشبعوه.
فبحث عن أشياء لم يلتفتوا إليها. كمان مرة وهي الفروق بين أبواب ما بين أبواب علم البيان. الفروخ بين أبواب علم البيان. ولو تذكرون كان يتكلم ويطرق بين الاستعارة اللي سميت بعد ذلك المكنية والاستعارة التي سميت بعد ذلك والاستعارة التي سميت بعد ذلك التبعية والاستعارة التي سميت بعد ذلك الأصلية التصريحية والمقنية والتبعية إلى آخره. هو الذي وضح الفروق بين هذه الاستعارات. وتذكرون أنه كان لما أنا نبهتكم إلى شيء في درس مضى كان يعيب على الذين يجعلون كل ظروف هذه الاستعارات ضربا واحدا. وقلت لكم إن الشواهد التي ساقها عبد القاهر للذين يعترض عليهم لأنهم جعلوا هذه الظروف والأقسام ضربا واحدا هي من كلام أبي هلال العسكري في الصناعتين. ولكن عبد القاهر كان لأدبه الجم إذا اعترض يسكت عن ذكر اسم المعترض. ليس هذا دين التحسن وإن كان هذا من الدين، وإنما لأنه يخشى أن هو يقول لك أبو الفتح بن جني أخطأ في كذا فينصرف نظرك عن أبي الفتح. يخشى أن يقول إن أبا إن 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 أبي هلال العسكري خلط وهكذا. فوضع فاتجه في باب أسرار البلاغة إلى وضع الفروق بين الأقسام. ولو قلت لك إن كتاب أسرار البلاغة مبني على الفروق بين صور البيان لم أكن مخطئا. كل الذي شرحته قبل ذلك هو فروق بين صور الاستعارة غير المفيدة والاستعارة المفيدة، وفروق في صور الشعر بين أن ينزل الوجود منزلة العدم وأن يكون كذا. إلا هذه لو قلت إن كتاب أسرار البلاغة مؤسس على بيان الفروق لم تكن مخطئا. وأجل هذه الفروق طبعا لم أقرأ تفريقا بين الاستعارة المكنية والاستعارة التصريحية، هو لم يسميها، وإنما ذكر الصور تقسيم العام. ونحن شرحنا هذا وقلت إن هذه المصطلحات مستمدة من كلامه، والذي استمدها من كلامه هو الرازي الرائع، لأن الرازي لخص كتاب عبد القاهر، لخص كتاب عبد القاهر واستخرج المصطلحات التي وضعها هو من كلام عبد القاهر، استخرج المصطلحات التي وضعها هو من كلام عبد القاهر، وأسرى تفسيره ثراء رائعا بدراسة دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة. وأنا قلت لك إن كتاب أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز أحدث قبل أن يحدث طفرة في الدراسة البلاغية، أحدث طفرة في علم التفسير. أحدث إيه؟ لأني أتيح لهذين الكتابين عبقري ملهم اسمه الزمخشري، فاستوعبهما. وكان حس الزمخشري البياني يزاحم وينازع حس عبد القاهر البياني، فبنى تفسيره على هذا البيان، فأحدث هذه الطفرة في تاريخ التفسير، لأن كتاب الكشاف بإجماع الكافة من العلماء يعتبر طفرة ويعتبر مرحلة ويعتبر بداية مرحلة جديدة في درس التفسير. وأهل السنة قالوا في الزمخشري ما قالوا في مسائل العقائد، ولكنهم أذعنوا لما قاله في التحليل البياني، وكان ابن المنير يقف عند كلامه كما قلت لكم يقول هذا كلام يكتب بذوب التبر لا بالحبر في تحليله البياني. أما فيما يتعلق بمسائل الخلاف وأن الله سبحانه وتعالى لا يقع في نفسه إلا ما يريده كما هو مذهب السنة، وأن الله لا يريد القبيح كما هو مذهب المعتزلة، فهذه قضايا يقف عندها العلماء ويختلفون ثم يجتمعون على ما لا خلاف فيه ثم يجتمعون على. وأنا قلت لك إن من العجيب إن عبد القاهر استنبط أكثر ما استنبط من تراث الجحس، والجحس معتزلي شديد التعصب، وعبد القاهر أشعري شديد التعصب للأشعري، يعني مؤمن بأنها الحق. ثم جاء الزمخشري وقلت لك أنه لم يقرأ أحد الجاحس قراءة واعية منتفعة متذوقة دقيقة رفيعة كما قرأه عبد القاهر الجرجاني، كما قرأه الكفيح باقرة قرأوا الجاحس، يعني أبو حيان التوحيدي صاحب كتاب الإبداع والمؤنسة، لا يعتبر نفحة من نفحات الجاحس، ولذلك سمي الجاحس الثاني. يعني حين أقول لم يقرأ ما تظنش أن الباقي كده ما مش لا قمم عالية، ولكن أعلاها كان عبد القاهر. ثم جاء عبد القاهر وكتب الكتابين ولم يقرأهما أحد، السكاكي لخص، الخطيب القزويني لخص، سعد الدين التفتزاني شرح، ولكن الذي سبق هؤلاء جميعا هو الزمخشري. فكان تراث عبد القاهر استمدادا الأشعري استمدادا من الجاحظ المعتزلي، وكان امتداده في كتب التفسير الزمخشري ودكة الأمة، وذكاة الأمة ما كانش فيه الخلاف. وأنا قلت لكم على حكاية العشرة اللي بيقعدوا مع بعض وهم فيهم ملحد وسكير وعرديد وكذا وكذا، وكان الذي يراهم لا يتوهم مطلقا أن بينهم خلاف، وقلت لكم إن المعرفة إذا اتسعت ضاقت مساحات الخلاف بين الناس، وإذا كانت سطحية يطلب بعضهم بعض زي ما احنا كده الآن. احنا الآن بنصف الحسابات بالدم، ليه؟ لأن ما فيش عقل يبطن إلى استيعاب الرأي الآخر والموقف الآخر. وغريب إن اللي بيصفي الحساب بالدم ده هو اللي بيقول أنا بصفهم بالدم لأنهم لا يقبلون الآخر. طب أنت تقبل الآخر؟ فهم كلامي؟ الغريب إن اللي بيصفي الحسابات إيه؟ بالدم، يقول أنا بأصفي الدم الذين لا يقبلون الآخر. طب وأنت ساعات تقبل الآخر؟ تمام كلامي؟ أنت بتصفي بالرصاص إلى آخره. فكأن القضية هي قضية علم وقضية عقل، وقلت لكم هذا، قلت لكم إن وأنا مؤمن بهذا. ولذلك كانوا يقولون النحو الرائع لا يلحن أحدا، والفقيه الرائع يعني ربما أجاز الكثير وأفتى بجواز الكثير مما يحرمه الفقيه المتوسط الحال. فمن كلام فكأن العلم هو 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 هو, هو هذا. فكأن الأمة كانت في عافيتها، في زمن عافيتها كان علمها هكذا، يستنبط أشعري من علم معتزلي ويشيع معتزلي علم أشعري وهكذا. هذا الكلام اللي احنا عاوزين نرجع إليه، وده الكلام اللي يجب أن تعود الأمة إليه. نحن ده حتى الفرق الإسلامية بتتنازع وتتقاتل إلى آخره. أفضل، أنا قلت إن كتاب أسرار البلاغة مؤسس على الفروق، على الفروق، وقلت أنا لست ممن يؤخذ عنهم العلم، وأقول الذي يجد في كتاب أسرار البلاغة شيء ليس من باب تحديد الفروق يراجعني فيه، يراجعني فيه، وأنا مش إمام ولا علامة كبير ولا شيء من هذا، لا، أنا أقول باجتهاد وكلامي يحتمل الصواب والخطأ، وإن كنت أرجح أنه صواب. ها ها، فإذا بان لي الدليل زي سيدنا عمر ما قال الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، وده منهج منهج المسلمين. وبعدين في حاجة مهمة جدا، كان الإمام الفقيه حين يخرج مجموعة تلاميذه أول ما يكتبون وتقول لهم محاضر، لهم محضرة، محضرة يعني أصبح عالما يؤخذ عنه العلم، كان أول ما يضع قلمه في محبرته يكتب في الذي يخالف فيه شيخه. شفت العظمة؟ كانت جائزته لشيخه، ها؟ أنا قلت إيه؟ كانت إيه؟ أن يبين ما يراه، ما يراه، ما يراه، ما يراه ضعيفا في كلام شيخه. وكان الشيخ يكون مرتبط بهذا كل الارتباط، لأن الله أنشأ من حوله من يبينون له ضعفه، لأن الذي يكره أن يبين له ضعفه هو الضعيف الميت الذي لا قيمة له. أما الأقوياء فلا يهابون من أن تشير، ولذلك قالوا صديقك إيه؟ من إيه؟ صدقك لا من صدقك، لا من صدقك، وده قيم يجب أن تعود. ولذلك تجد مثلا تلاميذ مالك خالفوه في مسائل كثيرة جدا، تلاميذ الشافعي خالفوا، ما من صاحب مذهب إلا وخولف من تلاميذه، ما من إيه؟ حتى النحاة تقول وهذا رأي البصريين وفريق من الكوفيين، وهذا رأي الكوفيين وتبعهم بعض المصري، فده أمر طبيعي جدا جدا. فجاء عبد القاهر وإيه، وأنا قلت إنه كل الكتاب مؤسس على ذلك. أفضل الفروق والذي هداني إلى كل هذا هو أنني حاولت أن أقع على كلام قبل عبد القاهر يفرق بين تشبيه التمثيل والتشبيه الصريح، فلم أجد، وده سأقرأه بعد ذلك، وهذه هي المقدمة التي أردت أن أقولها في عبد القاهر، يعني مقدمة للدرس الذي سأجي. وأنا كنت قلت لكم في كلام مضى عن إبليس، أنا سأدعى عبد القاهر إلى إيه؟ إلى إيه؟ إلى إبليس، تمام كلامي؟ أنا وجدت طبعا أن الله سبحانه وتعالى ذكر نموذج الشر في الجن وهو مين؟ وذكر نموذج الشر في الإنس وهو الله تعالى، الله تعالى ذكر ايه
نموذج الشر من الجن
وهو
ابليس،
وذكر ايه
نموذج الشر من البشر
وهو ايه
فرعون.
وانا اردت ان اتتبع هاتين الشخصيتين علشان افتش فيها، وفتشت في ابليس فوجدت ابليس مؤمنا بان الله هو الخالق، قال خلقتني من نار وخلقته، والإيمان بالخالق تعمل إيمان بالواحد الأحد الموصوف بكل كمال والمنزه عن كل نقص، لأن الخلق يعني كمال القدرة، يعني إيه؟ وكمال القدرة معناها الكمال المطلق، وهذا الوجود لا يتسع إلا لقدرة واحدة موصوفة بالكمال المطلق، لأن القدرة الموصوفة بالكمال المطلق لا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء. والكون لا يمكن أن يوجد فيه اثنان لا يعجزهما شيء في الأرض ولا السماء. هذه قضية عقلية. الكون ولذلك الله موصوف بالكمالات المطلقة تعني أنه الواحد الأحد، لأن الوجود لا يتسع الاثنين موصوفين بالكمالات المطلقة، لأن الكمالات المطلقة في القدرة إذا كان هناك اثنان موصوفان بالكمالات المطلقة في القدرة لابد أن تصطدم القدرتان، والقدرتان لا تنهزمان. ما دامتا موصوفتين بالكمال المطلق فلا تنهزمان، وإنما الذي يفنى هو الوجود. وهذا قوله تعالى إلا فسد الله. لكن ابليس صحيح الاعتقاد 100%، لا كلام في هذا الله، لكنه مؤمن إيمان لا 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 لا, لا, لا حدود له. نعم، لا كلام في هذا. ما الذي جرى؟ نعم، لا أنا سأعرج على هذه فهم كلامي؟ فهذا عظيم. كأن المؤمن بأن الله هو الخالق يقتضي هذا الإيمان أن يعبد هذا الخالق، ويقتضي هذا الإيمان أنه لا إله في الكون إلا الله، يقتضي الوحدانية، ويقتضي القدرة المطلقة، ويقتضي أنه جدير بأن يعبد. أيوة نعم، كل هذا صح. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولكنهم كما ده اللي أردته في إبليس. إبليس آمن بأنه الذي لا إله إلا هو، ولكن علمه هذا وإيمانه هذا لم يعصمه. لم إيه؟ وبرضك دعت به لأنها كلمة بلدي خالص. بحثت أنا عن الشيء الذي من أجله كان الشيطان شيطانا. ها بحثت إيه؟ فوجدته شيئا واحدا. لما الشيطان بيقول خلقتني من نار وخلقته من طين، سواء صح هذا القياس أو لم يصح، سواء قلت إن النار خير من الطين أو إن الطين خير من النار، ده مش هو اللي داخل في القضية. ليس هو لك أن تقول إن النار خير من الطين، ولك أن تصحح احتجاج إبليس، إنما مش ده القضية. القضية أنه أمر، أن إيه؟ أمر، وكان الواجب سمعنا وأطع، لأن الذي أمرك هو الذي خلقك من نار وخلقه من طين، وهو الذي يعرف أن النار خير من الطين أو أن الطين خير من النار. المهم هذا يلغى، ولكنك ما دمت تلقيت أمر الله فلا يجوز لك أن تراجع هذا الأمر، وإنما عليك الإذعان، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. مش سمعنا وسنراجع، مش أحد حنأخذ من أحكامك ما يتلائم مع زماننا وندع من أحكامك ما لا يتلائم مع زماننا. ليه؟ احنا دخلنا في قضية الشيطان، وإنما قضية الإيمان هي فهمنا أو لم نفهم، اقتنعنا أو لم نقتنع. لأن ما دام الخطاب خطاب الحق، فلا يجوز لك إلا الإذعان لهذا الأمر. ولذلك انتهيت إلى أن قصة الشيطان هي رفض
مراجعة الله
هي عدم التسليم. عدم التسليم تفهمت أنا بالاحتجاج. ولذلك أنا قرأت في بعض كلام العلماء أنك أنت والله ما تقولش إن إحنا أننا بصوم لأن الصيام كذا وبأتصدق عشان الفقراء والتكافل الاجتماعي. بعض علمائنا ينكر هذا مع أنه صواب، مع أنه إيه، ويقولون إحنا نصوم لأننا أمرنا، إحنا بنصلي لأننا بنزكي، لأننا واحذر أن تضيف شيئا، أن تضيف شيئا تعلل به الانقياد، واحذر أن إيه غير الأمر، غير أمر الله لك، أقيموا الصلاة حنصر، اتعطوا الزكاة حنعت، حجوا البيت حنحج. إنما ما يعني هنا الانقياد المحض. ولذلك أغرتني قصة إبليس في الكتاب العزيز، ووجدت إن معرفة سياقه معرفة صعبة جدا. ها؟ معرفة إيه؟ يعني مثلا جاءت في أول البقرة، جاءت في أول الأعراف، جاءت هنا في مواقع. فأنا كنت طلبت من طلاب أهل العلم، لما كان عندي طلاب أهل علم قلت لهم يا أولاد رتبوا لي قصة إبليس في الكتاب على حسب ترتيب النزول، مع أن ترتيب النزول موضع خلاف، إلا أنه ليس بين أيدينا إلا هذا. والسيوطي ذكر ترتيب النزول في صفحة جليلة من كتاب الإتقان، والزركشي ذكر ترتيب النزول في صفحة جليلة من كتاب القرآن. وشوف لأول ما نزل فيها إيه، وتاني ما نزل إيه، وقارن بين أول ما نزل وتاني ما نزل، والنزول الثاني ذكر إيه من النزول الأولاني، وسكت عن إيه من النزول الأولاني، وزاد إيه عن النزول الأولاني، وهكذا تتابع إلى آخر. لأننا نحب أن نرى هذه الأشياء. واللي دعاني إلى هذا بحكيت شجرة الزقوم في الكتاب العزيز. ها؟ مثلا شجرة الزقوم في الكتاب العزيز أول ما نزل فيها إيه؟ أنا أول مثلا ما قرأت قوله تعالى إنها شجرة، توهمت إن ده أول ما نزل، لأنه بيعرفني به. ها؟ لأن العرب العرب ما فيش حاجة اسمها شجرة الزقوم. فأول ما نزل فيها إيه، وثاني ما نزل إيه، وثالث ما نزل إيه، وإلى آخره، علشان إحنا نعرف متى عرفت فيما نزل، ومتى ذكر منها أنها طعام الأسيم، وأنها إلى آخره. خدتم بالكم؟ لاحظت شيء واحد فقط اللي أنا تبينته في قصة إبليس. أنا قلت إن القضية قضية إبليس هي إيه؟ هي قضية
عدم
نقياد، خلاص يا سيدي. ولذلك أبو بكر قال لما قيل له إن رسول الله أسري به كذا كذا، قال إن كان قالها فانتهت المسألة، عقلي يقبلها وما يقبلهاش، الدين مش كده، الدين مش انت اللي يقبله عقلك تقبله من الدين، والذي لا يقبله عقلك لا تقبل. ان كنت كذلك فانت لست من اهل الدين، انما الدين هو ان تؤمن بما نزل، ان تؤمن بما نزل، وان تعلم ان الذي انزله هو الذي يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. ها؟ شفت ازاي؟ هذا هو. وبعدين انت ما تندهيش يا سيدنا. انا عشت في زمن سياسي كان مثلا يقال لنا واحنا اصغر منكم في السن، اذا انت سمعت قرار سياسي وانت ترى انه ليس صواب، فاعلم أن الذي أصدره عنده وضوح رؤية ليست عندك. عنده إيه؟ وما دمت تسلم بوضوح رؤية من أصدر القرار فلا بد أن تسلم بالقرار ولا تلتفت. تفهم الكلام ولا لا؟ تفهم الكلام ولا لا؟ ما احنا أنا من سوء حظي إن أنا عشت زمن الأكاذيب، وعمري كله من أوله إلى آخره مع الأكاذيب، وكنت أحب أن أدخل قبري بعد انقشاع الأكاذيب، فأبى الله إلا أن يكون ما أراد، لأنه يعلم ما لا يكون.
كان
إلى آخره. فمن كلامي الله، فأنت يا سيدنا إذا كنت أنت بتجيز لك لنفسك أن تقول وضوح الرؤية عند صاحب القرار تبرر القرار عندك الذي لا ترضاه، فكذلك لابد أن تكون مع الذي خلقك، مع الذي خلقك. لا تقل إنني أنقاد إلى ما أقتنع، ولا أنقاد ده مش دين، ده إصلاح، ده نظرية إصلاح اجتماعي. ما في فرق بين الدين وبين إيه؟ ولذلك أنت مثلا لما تقول والله إحنا يعني إلا زي ما قلت لكم إن الزكاة إصلاح اجتماعي، إن الصدقة كذا كذا كذا، لا ده أنت تحولت الدين إلى 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 نظرية إصلاح إلى وهكذا. فده أيوة قلت كنت أريد أن أنا لا أقتنع بالمعرفة إلا إذا أشرقت في عقلي كفلق الصبح. نعم، أنا ممكن أدجل عليك وأقول لك كلمتين فارغين وأنت مغفل وتنتهي المسألة وتطلع برا وتقول على أن أنا علامة وانتهت، بس أنا مش راضي عن الذي أقول. كل الذي أدركته، طبعا أنا قرأت سورة الأعراف كثيرا وشرحتها مرة لطلاب العلم، وعاوز أعرف ليه صدرت بقصة إبليس، ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معيشة ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا ودخل هي بتتكلم عن نعم لقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معيشة، بتحدث عن نعم الله، ثم استفرد الحديث إلى إيه؟
قصة إبليس،
إلى قصة إبليس. بس ده مش هو اللي كفلق الصبح. اللي كان عندي كفلق الصبح مجيء قصة إبليس في نهاية سورة طه، في نهاية سورة صاد. أول صاد إيه؟
صاد والقرآن ذاته الذين كفروا في عزة
فنادوا وعجبوا أن جاءهم. خد بالك من هنا من أول حديث الذين كفروا. هذا سعنا أجعل الآلات هذا إلا هذا إلا خلاص أو أنزل عليه ذكره أم عند لا دفت اللي هي لا 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 اللي هي امشوا امشوا المهم اللي هنا جزء كبير مما قاله أعداء دين الله في دين الله. جزء ايه؟ مما قاله في دين الله. وبعد كده جاء ايه؟ بعد كده ايه؟ لا لا
ما سمعنا بهذا.
لا لا أنا عاوز أعدي عند داود عليه السلام. أعدي عند أيوة لفت عليه. شفت اصبر على ما يقولون. اصبر ايه؟ لان ديت شمعه طويله جدا اضاءت الطريق. اصبر على ما يقولون واذكر مين؟ ماله
إن سخرنا الجبال
ماله كمن هو اسمع سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق. افهم استوعب ان الجبال بتسبح مع مين؟ مع داود، وترجع والطيرة
محشورة كل
ها وين؟ وهل أتاك نبأ الخصم؟ شفت الانتقال العجيب، شفت التقديم الرائع لمقام داود عند الله، شفت التقديم الرائع لمين؟ لمقام داود عند الله. وبعدين تيجي القصة بتاعت نبأ الخصم، التصور المحراب، ففزع منهم لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض ولا تشفت. خد بالك ان المتحاكمين بيقولوا له ولا تشطط. ها انت فاهم كلامي؟ ها خد بالك الايه الله، يعني المتحاكمين بيقولوا ايه؟ واهدنا الى سواء الصراط. ده قدموا للقضية بتاعتهم تقديم، ما لو انا قلت في القضاء الشامخ وحاسب ياخذ سنة على طول. انا قلت في الايه ان هم قالوا لداود ولا تحكم ولا تشطط. ها انا لو قلت لسيدنا القاضي احكم ولا تشطط، مفيش فصال. دي مفيش فصال، ده من كلامه عجيب كده. ولا تشطط واهدنا ايه، انت فاهم كلامي؟ شوف القيم النبيلة اللي راحت مننا. بيقولوا داود ده مين؟ سخرنا داود نبي تعظيم، بس مش هو نبي بس، ده ربنا قال سخرنا الجبال معه يسبحن. الجبال تسبح بالعشي والإشراق والطير، طب هو اللي يسبح معه الناس زي بعضه، انما هذه الجمادات تسبح. يخلق الله فيها القدرة على سماع تسبيح داود، وتؤود مع داود، وترجع مع داود، وتسبح مع داود. ثم يدخل عليه اثنين متخاصمين يقولون ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط ان هذا اخر الى اخر. وظن داود انما ايه فتناه. اختلف العلماء في حكايه ظن انما فتناه، فتنوه في ايه؟ البعض طبعا اشتط وقال في الايه دي كلام لا يليق بسخرنا الجبال معه، ها لا يليق بداود عليه السلام. انما الراي الذي يعني مقبول ان هو ايه، ان هو قال اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده، فقال اكفلنيها وعزني في الخطا. قال داود على الفور لقد ولا سمعت من ال تفهم كلام. قال داود على الفور ايه طب ما تسمع الثاني يا سيدنا داود. وقالوا الفتنة في هذه. وامشي بقى الثاني مع سليمان عليه السلام، وامشي وامشي فاصبر ايه اللي قلت عليها، اصبر على ما يقولون. وتنتهي هذه الصورة التي ذكرت غفلة داود. التي ايه تنتهي بذكر إبليس، وكأن الحق يقول لمحمد اصبر على ما يقولون، يقول لمحمد لا 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 يغضبنك ولا يفزعنك ولا يؤذينك أن تسمع من إيذاء قومك رفضا لما أمرت، فقد سمعت أنا الخالق من إبليس رفضا لما أمرت. تفهم كلامي؟ تفهم كلامي؟ يبقى كلمة قصة إبليس بأشوف أنا إنها في الصورة دي، ما أقدرش أعمم أنها تقول لمحمد بن عبد الله اصبر لعلك باخع نفسك على آثارهم بهذا الحديث آسف. اصبر يا محمد، كل من يدعو إلى الخير يعارض، حتى أنا خلقت إبليس من النار وأمرته بأمري فلم يمتثل لأمري، فلك ولذلك وجدت إن سورة صاد فيها رد العجز على الصبر، فيها ايه؟ لان قصة ابليس تعني رفض ابليس لامر الذي خلق ابليس، واول الصورة بيعني رفض القوم ليس للذي خلق القوم، وانما للذي يبلغه وحي خالق القوم. فإذا كان يحزنك رفض قومك لبلاغ تبلغه عني انت فهمت كلامي؟ وده رد العجز على الصدر الطريقه غير الطريقه المشهوره. رد العجز ايه؟ لان العجز، لان الصدر بيقول رفض القول وذكر الحق ما قالته من مطولة في 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 رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم عقب بيصبر على ما يقولون واذكر عبدنا. ما دمت هتذكر عبدنا داود يبقى اذكر غفلة عبدنا داود وسليمان وكذا وكذا وكذا. ثم جاءت قصة إبليس لتبين ما هو أشد وأنكى من كل ذلك، وهو رفض المخلوق أمر الخالق. أنا يكفيني هذا حكاية إبليس، لأن إبليس مسألة مهمة جدا، وأهم ما فيها أنني قلت إبليس يقول أنت خالق، وأقبل من أمرك ما أراه في مصلحة ومناسبة لعقلي، فكان شر خلق الله. تفهم كمان؟ يبقى إذن أنت ما دمت تشهد الشهادتين لا يجوز لك أن تنتقي من أمر الله ما تنقاده، وأن تهمش من كلام الله ما لا ترضاه. أنا خلقت شيئا أخاف أن أقوله لكم فتثورون علي. قلت إن بعض علماءنا يكره التعليل، يكره تعليل الأحكام. يكره إيه؟ تعليل الأحكام، لأن الأحكام لا تنفذ بسبب علته. لأن إيه؟ لأن إيه؟ وإنما تنفذ لأنها أمر الأمر، لأن إيه؟ حتى إنهم بالغوا في ذلك وقالوا لو أمرنا بالكذب لتقربنا إليه بالكذب. تفهم الكلام؟ لو حرم الصدق لحرمناه على أنفسنا. خلاص، هو الذي يحل ويحرم، مش أنا عقلي، أنا هو الذي يحل. مع أن أهل الدين قالوا إن الله لم يدع خيرا إلا أمرنا به، ولم يدع إيه؟ وقالوا فأيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنهى عن الفحشاء والمنكر، ما تركت هذه الآية خيرا إلا أمر، وما تركت إلا نهت عنه، فده أمر طبيعي. وانتهينا من هذا. أنا جاي عشان أفتح ثلاث صفحات فتح سريع ورا ظهر. الصفحة الأولى موقف عبد القاهر من أسرار البلاغة وهو بيان الفروق. الصفحة الثانية موقف إبليس وقصته العجيبة في الكتاب العزيز، حتى لو أن واحد مش من طلابنا المبتدئين قال لي أنا هكتب عن سياقات قصة إبليس في القرآن، هقول له لا، هذا عاوز عالم أثنى العمرة في التفسير. أنا ما بقدرش أعمله، أنا ما بقدرش أكتب. أنا قلت يا دوبك اجتهد، وفرحت فرحا جليلا جدا لما وجدت ان قصة ابليس في صاد جاءت في خاتمتها، وابتدأت القصة وابتدأت السورة الى اخر مقطع. ده مهم جدا، مهم جدا معرفة سياق الحادثة التي تكررت في الكتاب العزيز، معرفة سياق الحادثة التي تكررت. يعني مثلا لما أجد مثلا في سورة الزخرف، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه بعد آية إيه؟ قال أولو جئتكم
اللي قبلها
إن وجدنا أبانا على أمة وإن على أثرهم قال أولو جئتكم آه ها أنت فاهم كلام الله عز وجل إيه؟ قوم تشبثوا.
قوم إيه؟ تشبثوا
بما عليه فجاء إبراهيم الذي هو نموذج العالي عند العرب، لأن العرب جميعا جاهل وعالم وفاسق وفاجر يعتزون بأنهم أبناء إبراهيم. ها؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الله أكبر. لماذا اختار من قصة إبراهيم التي جاءت في القرآن نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن وإبراهيم وإبراهيم لماذا جاء هنا قوله لماذا؟ علشان يقول لهم أنتم بتقولوا أولو لأن وجدنا آباءنا على أمة، إن وجدنا آباءنا على أمة وهذا أبوك إبراهيم يبرأ لأبيه وقومه مما يعبدون. فتجد يعني مثلا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء، لا يمكن أن تضع هنا وكذلك نري إبراهيم لا سورة الأنبياء سورة
لقد أتاني إبراهيم
لا يمكن لا يمكن تضع هنا لقد أتاني إبراهيم فقط، ولا يمكن أن تضع هنا أي شيء عن إبراهيم غير قول إبراهيم لا يمكن. المقام يمكن إيه؟ إنما المقام تشرف إنني براء لأني قبلها أو لو جئتكم بها ها؟ لأني قبلها يبقى أو لو جئتكم بها لتحيية وتمهيد لقول إبراهيم إنني براء، وقول إبراهيم إنني براء احتجاج على أبناء إبراهيم أو من يزعمون أنهم أبناء إبراهيم لما قالوا إن وجدنا أبانا على أمة إلى فاضل نموذج واحد هو نموذج فرعون، وده مهم جدا معرفش أقوله في وقتي ولا أجله لما بعد. الساعة كام يا ولد ياسين؟
لا دلوقتي بقى لنا ساعة وكلتها
مش هقدر أكمل، كان كلام ياسين حلو بس فرعون ده مهم عجبني جدا وأنا عارف إن أنا قلت لكم في حاجات أخاف أقولها تهيجكم منها الخوف لأن إبليس مؤمن إيمان عظيم جدا. الله عجيب، هذا الشيطان الرجيم مؤمن بالله إيمان أنه واحد الأحد الفرد القادر على كل شيء الخالق الواحد البارئ المصور له الأسماء الحسنى. إبليس مؤمن بهذا، بس كل ما في الموضوع أنه يريد أن ينتقي من أمر الله ما يرضاه ويترك من أمر الله، زي احنا ما بنعمل كده هناخد من ديننا ما يتلائم مع حياتنا الثقافية والتاني يعني نشكله شوية. فهم كلامي؟ فهم كلامي؟ الخطيئة الأولى التي كمان آدم أصلا ما تكلمتش عن آدم، أصل آدم كمان اصطادوا إبليس ليه؟ فهم كلامي؟ ها؟ وربنا قال له اسكن أنت وزوجك الجنة، وبعدين لما أقرأ قصة إبليس معه أنا حختم بدي لما أقرأ قصة إبليس معه في سورة الأعراف يقول بيقول فوسوس إليه الشيطان ها قال يا آدم هل أدلك على ها
وملك لا
لا لا مش وزين لا لا لسه واحدة واحدة فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وريع الله. أنا وقفت هل تأخذ بالك العلم تدبر التفسير تدبر كل شيء في الحياة تدبر ومن يتدبر لا قيمة له أه؟ والواقع السياسي تدبر تدبر الواقع السياسي وشوف عقلك هينتهي بك إلى إيه شوف إيه ها؟ عقلك إيه وعقلك المتجرد مش عقلك المشيع لجماعة ولا المهاجر لجماعة عقلك المتجرد هينتهي بك إلى إيه فالتدبر ده في غاية الأهمية فأنا قلت في داخلي أيوة بدي لهم يا ربي إزاي إبليس عرف أنهما لو أكل من الشجرة ستنكشف عنهما ستنكشف منهما توعتهما. فهمت كلامي؟ ها 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 فوسوس لهما ايه؟ ليه؟ عرفت كده ازاي؟ ما هو طلعت منها فبدت السوءة فطفق يخصفان. انت عرفت كده ازاي؟ انتوا فاهمين كلام ولا؟ فاهمين كلام؟ كيف؟ كيف قال؟ كيف قولك ما هذا؟ يبدو لهما استنتظر علي. وكيف كان إبداء السوءة هي أول جرح دان يدني به إبليس أبانا آدم. طب أنت إزاي عرفت أن حيبدي أعلم معهما إيه من سواتهما؟ وإزاي أنت اخترت هذا واخترت أن تنتقم ممن فضله الله عليك بهذا الجرح الدامي؟ وكيف كان بدوث ده لسه الوجود لا فيه لا سوءة ولا فيه شيء مطلق، ده لسه الأرض خالية ولسه أول البشر ما وجد ولسه الأمور ما 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 لا لا لا. كيف أدركت هذا؟ وكيف أدركت أن بدو السوءة هو الذي يشفي غليلا؟ فاهم كلام؟ لم أجد جواب، لم أجد إيه؟ ممكن أكلفتك بكلمتين فرغين. إنما أنا ما أقتنعش إلا بما لا أقنع أو لا أتحدث إلا بما أنا مقتنع به. وبعدين ما تلومنيش إن أنا ما أعرفش الجواب، ما فيش حد من المفسرين تكلم فيها، ما فيش حد من المفسرين تكلم فيها. وبعدين ما تلومنيش إن أنا ما أعرفش، إذا لومتني بإن أنا جاهل تبقى أنت أجهل، لأن كل واحد أخذ من العلم خطر. وما أوتيتم إلا قليل ولا وكان اللي هو بيقولها بقت اللي هو أظن سقراط والله أرسطو بيقول يعني أنني لا أعلم، وكان آخر علمي ها وكان إيه أنني لا أعلم. فهكذا فأنا ما عرفتش أنا إيه اللي ألهمه حكاية بدو السوء دي اللي بدي لهم موضوع عنهم سؤالي. الله، هو إبليس أدرك بفطنته وبذكائه العجيب، ما هو شخصية ضخمة جدا، ده شخصية ناقضت رب العالمين، ما تستهينش بيه، لأنه بيرميك في الجحيم وأنت لا تدري، وبيرمي مئات من أمثالك وبيرمي أمم في الجحيم، فما تستهينش بإبليس. لو استهنت بإبليس حتضيع أنت. يا ترى هو يعلم أن الانقياد، أن ستر الله لخلقه هو في الانقياد الأمر ها؟ ها؟ يا ترى هو فضيلة الشيخ إبليس ها؟ فضيلة إيه؟ يعلم إيه؟ يعلم إيه؟ وأن من لم ينقاد إلى أمر الله ولم يستجب لأمر الله ليس أهلا لأن يصبغ الله عليه ستره. وأن أهم عطاء الله لآدم هذا هو الستر. ها انت تفضل، ها انت واخد بالك معي؟ وأن إيه؟ أهم عطاء الله وإكرام الله لهذا الجنس الجديد على الأرض هو الستر. ربما طيب عد عن. طبعا انا متصور ان ابونا ادم لسه في تجربه، لازم تفهم كده، لازم تفهم ان ابليس اصطاد ابانا رضي الله عنه وارضاه، ولسه ابانا خام ليس له تجربه وليس له خلق، فوسوس اليه الشيطان ليبدي لهما وقال تعالى على الواو التي أعملتها. وقال دي معناها ان الوسوسة الاولى ما نفعتش. معناها ايه؟ ما نفعتش، وان ابليس حاول ان يأتي بشيء اخر وقال ايه؟ ده موضوع تاني غير اللي يبدي لهما، غير وسواس، ما نعكم ربكم عن إيه؟ إلا أن تكون الله هو يعرفه إن أبونا آدم وزريته من بعده يولعان بالملك والخلود. ها تفهم كلامي؟ هو ايه تفهم كلامي؟ الله الله ما هو الله الله هو ربنا لما ترك وانظره الى يوم يبعثون ومنح القدرة على تضليل خلقه ألهمه كل ذي الإمام وأعطاه كل ذي الإمكانيات. وأن قوله لربي أنظرني إلى يوم يبعثون مش معناها سيبني حي لطخ إلى يوم يبعثون، ولا معناها اعطني ومكني من قدرة الإغواء لأغوينهم أجمعين. تفهم كلامي؟ إذن هو لما طلب أنظرني ما طلبش أن يعيش زي الحمار على الأرض إلى يوم يبعثون، وإنما طلب الإمكانيات التي بها يتسلط على عباده والتي بها يكون الصراع بينه وبين عباد الله، وأنه لا يفلت منه إلا من إلا 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 من ثبته الله، إلا عبادي منهم، إلا عبادك منهم. ده هو نفس إبليس قال إلا إيه
إلا عبادك
منهم. ده مين اللي قال كده؟ ده عارف ده فين ده شيخ جليل إلا عبادك منهم، ده عارف ان في ناس هتفلت منه الى اخره. فدل ايوه يعلم ان الله وقسم، ثم بعد ذلك وقسمهما. ده معناها ان الوسوسه ايه ما نفعش ولا والاغراء
بالملك ولا
فاقسم الله. هو ابونا ادم رحمه الله رحمه واسعه حياتك في ذمه هذا الشيخ، وان لما يقسم له ينخر الله. والله اذا اقسم لمحمود ده هو ضلالي، انا لن اعتبر بقسم. وإبليس وهو أبونا آدم ما شافش إبليس وهو ممتنع وعرف قصته وقاسم. فكأن معنى هذا في سورة الأعراف أن الشيطان لم يتمكن من أبينا آدم إلا بعد ثلاث محاولات، إلا بعد إيه الوسوسة وقال له إيه
وقاسمهم.
لا لا اللي قبلها ما نهاكم ربكم عن هذا الشيء. ما فيش شيء. آدم مستمسك، آدم إيه مستمسك فأقسم إلى ثم كلام. الشيخ فرعون بيت يوشك أن يكون من طبق الشيطان. احنا اكتشفنا اشياء عجيبة جدا في هذا الشيطان الرجيم، وساكتشف معكم اشياء عجيبة في فرعون، ولكن بعد الإذن ان شاء الله في العالم.
ان شاء الله. الثلاثاء القادم يا استاذنا ولا
لا؟ لا الثلاثاء القادم ده
ولا بعد القادم اللحمة بقى
بعد القادم. بص النهارده الحمد لله
يعني
انا اقول لك انا ذكرت قصة ابليس في الدرس ده وحاجات زي كده، مع ان انا كان عندي احساس خفي ان الدرس ده في الليالي العشر او في
الايام العشر
في الايام العشر نعم. وان العمل الصالح بس ما اعرفش بقى ربنا الهمني ذكر ابليس دي عشان يضيع عملي ولا احنا بنبحث عن الحق الذي في كلامه جل وتقدس. اعجبني طاهر بن عاشور رحمه الله رحمة الله ساعة لما نمشيه إلى هذا قال لي آدم آدم لسه فيش تزام آدم إيه ده في الخطوات الأولى فيش تزام تصطادوا هذا الشيطان الرجيم
وسوس إليه
وأعجبني بقى المفسرين لما قال الواو دي معناها إن المحاولة الأولى فشلت والمحاولة الثانية والمحاولة الثالثة خاسمهما. أنا انبسطت بجدنا آدم رحمه الله رحمة واسعة لما فشل المحاولة الأولى ولما فشل، وبعدين لما جاءهم من قبل الله وقاسمه. من خدعنا بالله خدعنا، فخدع أبونا بالله أو القسم بالله فالخدع.
جزاكم الله خيرا. بالتالي إن شاء الله 14/10.
هذا المعصية
يسترق ويا بعد ما بين سترك وستره، ستره لا ينكشف وسترك ينكشف. انت عظيم من ربنا أكثر من كده، انت عظيم من ربنا أن أمرنا بأن نستر العصاة، بأن أمرنا بأن ايه، انت عظيم أكثر من كده.
ده
يصبني يضرب في قولي تعالى، ده فهم كلام يا براد انت.
هل يكون يا سيدنا أثر في قولي في تعقب آخر القصة قال ولباس التقوى ذلك خير؟ هو ده بقى الستر.
أيوه
ممكن يدخل في قوله تعالى يعني عدم إشاعة الفاحشة.
طبعا 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 طبعا
ان ربنا
سبحانه طبعا الله الآية بتاعت النور ايه
الدنيا والآخرة.
شفت ازاي بقى، شفت ازاي بقى في الدنيا والآخرة اللي هم مين مش بيفعلوا الفاحشة بيحبونا ولا بيشيعوا، ده هو ساكت ما بيعملش بس راضي. انت فاهم كلام؟ راضي، شايف الكذابين وراضي، شايف المنافقين وراضي. انا خلص الحمد لله رب العالمين، شايف المنافقين وراضي بس. يعني انت خد بالك لو طبقت الآية دي هتصنع مجتمع نظيف، تصنع ايه مجتمع نظيف، مفيش دعارة، مفيش كذب، مفيش نفاق، مفيش باطل الى اخره.
طب عذر استاذنا، الدرس الماضي قلت ان الامام السكاكي واحد دائما قال ولا يجوز هذا الا على طريق المسامحه.
ايوه ايوه اشياء كثيره
قضيه المسامحه في اللغه. مداها ايه؟ لان ممكن دي طبعا
لا 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 مدى مداها الحس العربي باللغه. يعني كانت بجني مثلا يقول ايه ومثل هذا مما تقبله اللغه ولا تعافه ولا تتبشعه.
يدخل يعني
يدخل يعني تقبله ايه
يعني مش مقطوعات كده.
يعني ماشي ماشي كده بعيد عنها شويه بس يعني هما واخد الجنسيه يعني بس عليه السلام.
لكن لا تطعن في القواعد.
لا 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 ومثل هذا اهلا بك يا شيخ مازن معروف سعدك سعد. ومثل هذا مما والكلمه اللي عجبتني جدا مما تقبله اللغه ولا تعافوا ولا تتبشعوا.
نعم تقبله ولا تعافوا ولا تتبشعوا.
اي نعم ولا تتبشعوا. نعم فطر
من افضل التفسيرات من ناحيه
البلاغية. الزمخشري طبعا لا شك لا شك في هذا. وبعدين انت هتلاقي في كتب العلماء يعني مثلا هتلاقي في شواهد البلاغين وشواهد النحاة من الآيات القرآنية تحليل لا تجدوه في كتب التفسير، تحليل لا تجدوه في كتب التفسير وهكذا. تحليل لا جيد ما تحليل التنوير أخذ من الزمخشري وبنى عليه وأسس عليه وهو جيد جدا لا شك في هذا وجيد جدا. وأنا قرأ لمحمد عبد الله دراس في كتاب النبأ العظيم تحليل لآية في سورة البقرة من الشكر ها؟ لم أقرأه لا لمفسر ولا لبلاغي وأحسست أن هذا الرجل محمد عبد الله دراس حس البياني يرتقي الى حس الزمخشري وعبد القاهر واولياء العلم الكرام.
وهو
ايوه
اذا قيل لهم امنوا كما بما قالوا نقول ما انزل علينا
ايوه اهي هي زين حزين
حضرتك ذكرت في مقدمه الكتاب اظن
ايوه رب هو هذا هو
الكتابه
انت قريت مقدمه
الكتاب حضرتك
ربنا يسعدك. هيا يلا
كتاب شرح الحديث من صحيح مسلم
ده هو الان خلص في اللحظه الاخيره
لسه ما طلعش
لا لسه يعني بتاع شويه كده معينه بعد ان شاء الله.
يلا خلص سيدنا الدكتور محمد حسين في كتاب حصون مهدره المال
جيد راجل ده الناس شوف لا يزال هذا الدين تدفع عنه عصابة
لا تزال قيافة المنظاهرين
هذا الحق هذا هو منهم هو منهم محمود شاكر منهم
ظاهرين على لا يضرهم من خذله
هؤلاء العلماء منهم بس راح دعم الله
أحس أساسا غريبا يا شيخنا أن كل من كتب في قضية الغزو الفكري وكأنه يعني إن صح التعبير ما هو إلا نتاج من كتابات محمود شاكر
بس ده مستقل برأسه لأنه هو في طبقة محمود شاكر وفي سنه ممكن أكبر من محمود شاكر في السنة. إنما هو أنت عندك محمود شاكر رحمه الله وعندك محمد البهي في كتابه الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي وعندك محمد حسين ما عندك محمد
حسين
ونفوسه مجموعة مجموعة وبعدين في نقطة تانية في نقطة تانية مهمة جدا جدا كان كثير من الناس يعتبرون أن محمود شاكر يعني إيه ناشئ كذا وليه موقف أنا لا أرى ذلك. محمود شاكر والرافعي ومحمد حسين وهؤلاء امتداد لعلماء الأمة. ما فيش في تاريخنا العلمي أحد من علمائنا أباح لنا ما يسمى أن الغزو الفكري. بل الأوائل من علمائنا زي الزمخشري وزي غير الزمخشري وأبو علي الفارسي وسيبوي كانوا أهل ثقافات واسعة في أممهم. يعني الزمخشري أنا قرأت له بعض كتبه المخطوطة خط عربي وترجمته بالفارسي في خط بعد يعني الصفحة خط عربي وخط فارسي ولكنهم كانوا لا يحرصون كل الحرص ألا يضيفوا كلمة. طلع لي من تراث الزمخشري نص لواحد عالم فارسي طلع لي من كلام أبي علي الفارسي الرائع نص واحد وكان عالما في نحو الفارسية نص واحد من نحو الفارسية. كانوا يعلمون أن هذه ثقافة لها خصوصية خاصة ولها طريقة خاصة ولها أصول أخرى إلى آخر. جيل الاستعمار وصنع شوية تراطير لا يزالون إلى اليوم وهم الأصوات الغالبة هم لازم. هو أنت فاهم أن فصل الدين عن الدولة ده مش من الإسلام في شيء ليس من الإسلام في شيء فصل الدين عن الدولة لأن الإسلام عقيدة وشريعة وهذا كتب محمود شلتوت في زمن حسن في زمن عبد الناصر عقيدة وشريعة والشريعة معناها النظام السياسي.
كان الشيخ الأخضر
من
الشيخ الأخضر إبراهيمي
أيوه؟
قال نقبل على هذا على
الشيخ الخضر حسين تقصد
الخضر حسين لا
أيوة
أو الأخضر إبراهيم واحد من
لا الأخضر إبراهيم ده بتاع السياسة بتاع اليمن
الخضر حسين
بتاع سوريا بتاع سوريا ده بتاع اللي هو بتاع سوريا
الخضر حسين الشيخ الأصغر
أيوة نعم ها.
فقال نقبل على فصل الدين عن السياسة إلا ونحن غير مسلمين
طبعا ده مش هذا وأنا كتبت هذا معظم كتبي بكتب فيها صفحة بكتب صفحة لوحدها كده كلام الخضر حسين كلام فلان كلام فلان كلام فلان علشان خاطر الجيل يتنبه لأن دلوقتي الضلال بتحميه قوة وشر ما تبتلى به الأمم ضلال تحميه قوة ضلال لوحده زي بعضه يتصارع مع الحق إنما إذا كان من ورائه سيف يحميه هذا هو البناء الأعظم. نسأل الله السلام. يلا يلا
وده سيدنا تصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب
الله الله نعم الله يرضى عنك الله يرضى عنك يا سلام وكلمة أمتهوكون فيها ولا
متحيرون نعم
لم أقرأها في بيانه إلا في هذا الموقف
نعم صلى الله عليه وسلم
ما عرفش هي هو قالها قبل كده بعد كده ولا
لا لا هي تقريبا وردت في الحديث فقط في مسند
الإمام أحمد لم أقرأ متهوكون لأنه صلى الله عليه وسلم كان لسانه بعيد كل البعد عنه إنما هو بيخبط الخبطة دي عشان كده لما سيدنا عمر قال
أصاب صحفا اليهود فقال متهوكون في غزو فكري وين
طبعا نعم ذكرنا السلام عليكم.